صدق الله العلي العظيم. في أوساط المسلمين تتردد أقوال وأفكار كثيرة في غاية الروعة. هذه الأقوال من خلال تلاوة آيات القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إنما المؤمنون إخوة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. آيات كثيرة في القرآن الكريم يرددها المسلمون، وكذلك نصوص وأحاديث وقصص من السيرة النبوية وسيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن كم هي المسافة بين هذه الأقوال التي تتردد في أجواء المسلمين وبين الواقع الفعلي الذي يعيشه المسلمون في حياتهم؟ ويمكننا أن نسلط الأضواء على حالات كثيرة من الازدواجية ومن التنافي والتناقض بين الأقوال والأفعال. تجد بعض الناس في المجالس حينما يتحدثون عن واقع المجتمع وعما ينبغي أن يكون يجيدون التنظير: المفروض يكون كذا، المفروض يحصل كذا، ليش الناس ما يسووا كذا، ليش ما يعملوا كذا. لكن هذا المتحدث نفسه إلى أي حد هو يلتزم حتى بجزء من مقولاته؟ في كثير من الأحيان تصير حالة مزايدات في المجالس، كل واحد يزايد على الثاني، وأزيدك من الشعر بيت، لكن أين التنفيذ؟ أين التطبيق؟ هذه مفارقة كبيرة. وهنا يجب أن نتذكر الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. تقعد في المجالس وتتحدث وتنظر وتنتقد وأنت في حياتك العملية البعيد بعيد عن التطبيق حتى لجزء مما تقول. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كان يخاطب بعض من حوله، يخاطب جماعته في إحدى خطبه، يقول لهم: كلامكم يوهي الصم الصلاب. الأحجار الصماء الشديدة القاسية لو كلامكم يتوجه لها كان يفتتها من قوة الكلام اللي تقولوه. كلامكم يوهي الصم الصلاب، وفعلكم يطمع فيكم الأعداء. تقولون في المجالس كيت وكيت، فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد. المجتمع حينما يكون فيه عينات، أو حينما تسود فيه هذه العينات، يصبح يعيش حالة من الازدواجية بين القول والفعل، بين الفكر والعمل. ونجد أيضا من ترشحات هذه الحالة الأب أو رب العائلة حينما يتحدث لأبنائه من أجل إرشادهم وتقويمهم، وهو بذاته غير ملتزم. كثير من الآباء لما يجي يتحدث لأبنائه: يا أبنائي لازم كذا، ولازم تصيروا كذا، ولازم تعملوا كذا، لكنه هو إذا لم يكن في سلوكه ملتزماً فإن كلامه لا يؤثر في قلوبهم، لا يترك أثرا في نفوسهم وقلوبهم. بعض الآباء يتصور أنه لو أخفى سلوكه عن أبنائه عند بعض الحالات غير الإيجابية، كما ينقل أو تجينا بعض الأخبار بعض الآباء لكن يراقب أبنائه، ديروا بالكم، يظن أنه إذا عمل ما ينهى عنه أبناءه في الخفاء تمشي الأمور. قدام أبناء ياخذ شخصية، لكن في واقع هو يعيش شخصية أخرى. على مثل هذا الأب أن يثق أن ما خرج من القلب وقع في القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان غالبا. إذا لم يكن الأب هو ملتزما فعليه ألا يتوقع أن يكون أبناؤه ملتزمين بنصائحه. صورة أخرى نجدها تمثل هذه الإزدواجية أننا نسمع من ينتقد الآخرين، إنه ينتقد الموظفين على إهمالهم وعلى تباطؤهم في قضاء حوائج المواطنين وتسيير أعمالهم، لكنه هو أيضا موظف، هو أيضا عند وظيفة، هو كيف يمارس وظيفته؟ ينتقد غيره ولكنه ينسى نفسه. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء جهلا أن ينكر على الناس ما يأتي مثله، ينكر على الناس ولكنه هو يمارس ما ينتقده من الناس من الآخرين. وبقي أن نشير إلى أن هناك شريحة من الناس يحترفون دور التنظير والتوجيه والوعظ والإرشاد، مثل شريحة العلماء، شريحة الخطباء، شريحة المثقفين الذين يكتبون ويتحدثون في وسائل الإعلام، وأيضا الآن عندنا شريحة جديدة، شريحة المدربين. مدرب يلقي محاضرات، يقود ورش تدريبية حول بناء المهارات، حول تنظيم حياة الإنسان، حول تجديد حياة الإنسان. كل هذه الأصناف ضمن هذه الشريحة عليهم أن يجعلوا نصب أعينهم هذه الآية الكريمة. ما دام يتحدث للناس، يعظ الناس، ينصح الناس، عليه هو أن يعود إلى ذاته ليرى هل هو ملتزم بما يقوله للناس وما يدعو الناس إليه. هناك حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر المسلمين السنة والشيعة، في البخاري ومسلم وعندنا في وسائل الشيعة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. يجب أن يجعلوا هذه الآية نصب أعينهم. وكذلك كل من يتحدث للناس، خطيب، عالم، مثقف، مدرب، بعض الناس يحترفون هذه الحالة، مهنة، حرفة، لكن ليس لها ربط في مجال عمله. والقصة المشهورة على الخطيب، أنتم سامعينها أكثر من مرة، الذي كان يخطب خطبة الجمعة فتحدث عن إيثار الجار، وأن الإنسان إذا كان في بيت طعام جيد عليه أن يؤثر به جاره، وكان ابن ذلك الخطيب أو زوجة ذلك الخطيب يستمع للخطبة، وفعلا راحوا البيت قبل ما يوصل الشيخ إلى البيت، وفعلا أرادوا يطبقوا هذا الكلام، شال القدر ودوا بيت الجيران على أساس إيثار الجار. وإجا الشيخ إلى البيت: وين الغداء؟ ودينا بيت الجيران. كيف وديته بيت الجيران وإحنا توك، بسم الله الرحمن، توك خاطب على المنبر، إيثار الجار؟ قال لهم: ما لكم ألا تفهمون؟ هذا نقوله للناس، الناس هذا نقوله لهم، مو إحنا لازم نسويه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ومن مصاديق هذه الحالة، وهي النقطة الأخيرة والصورة الأخيرة، وعد الإنسان للآخرين. الإنسان إذا وعد بشيء يعني قال، لازم يفعل قوله. إذا وعدت أحدا فالتزم بوعدك، ورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة فيه، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرض. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وحتى بالنسبة للعائلة وحتى بالنسبة للأبناء، على الإنسان أن يكون صادقا في وعده. بعض الآباء يوعد ابنه: بجيب لك بس حتى يسكت الولد. هذه لها أثر تربوي في نفس الطفل، لازم الإنسان لا يستهين بها. قال عبد الله بن عامر: أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا صبي، فذهبت لأخرج لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، حتى ما تخليني أطلع، قال تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: تمرا. الأول ما عندهم شوكولاتات وحلويات، تمر. فقال صلى الله عليه وآله: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. حتى على هذا الطفل الصغير يعني تكونين مأثومة، كتبت عليك كذبة. هذا يعني أن على الإنسان أن يكون منسجما مع نفسه فيما يقول وفيما يعد به. ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: المسؤول حر حتى يعد. أنت حر غير ملزم بشيء، لكن إذا وعدت فإن وعدك يجب أن يقيدك. لذلك علينا جميعا أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا، وأن نسعى لكي يكون هناك انسجام بين أقوالنا وأفعالنا، بين الأفكار التي نطرحها ونبشر بها وبين الممارسات والتطبيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يطابق فعله قوله، ونسأله تعالى أن يوفقنا وإياكم للالتزام بدينه والعمل بأحكامه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وفقدانه لصاحبه من شدة الحر والجوع والعطش، وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين في الجبهة المقابلة فأسعفوه واهتموا به، وهو الآن في طريقه إلى معسكر خاص بالمجاهدين العراقيين في مدينة أهواز الإيرانية مع شاب كلف بمرافقته. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انطلقت بهما سيارة عسكرية صغيرة مموهة بطين الأرض وأغصان الزيتون، لا زجاج لها ولا إشارات ضوئية، لكن عجلاتها الغليظة عميقة التجاعيد. كانت السيارة تتهادى حينا وتطوي المسافات أحيانا، وطورا تتوقف عند حاجز عسكري ثم تستأنف المسار عبر المسالك المعقدة في التواءاتها. وكانت المناظر على جانبيها تتبدل بين الفينة والفينة، وأشعة الشمس حارقة والهواء جاف يلفح الوجوه بعنف وحرارة. مر وقت طويل، كان ذلك الشاب اللبق يشرح خلاله حول ما كان يبدو لهما على تلك الطريق المتعرجة العسيرة المسالك. انظر أبا علي، هذه أرتال من الآليات المصفحة ربضت على السفوح الصخرية، وهناك المدافع المضادة للطائرات. كان أحمد يتأمل وكأنه يرى بشائر النصر القريب. دامت الحال هكذا حتى وصلا إلى مدينة كبيرة عامرة ولكنها كثيرة المعالم المدمرة. قال أبو منذر لأحمد: هذه مدينة الأهواز، هي نبذة عما أحدثته هذه الحرب الضارية. بإمكانك أن تقرأ على هذه الركامات ما شئت من المآسي، ومن هنا سنتجه إلى المعسكر. أمضى أحمد أياما من الراحة في معسكر الشهيد الصدر الذي يعج بالمجاهدين، التحقوا به من كل حدب وصوب في العراق، تشتتهم اللهجات والعادات وتجمعهم الهموم والأهداف. هناك أمضى أحمد بضعة أيام هادئة تخللتها صفارات إنذار عدة مرات، كما أنه أخضع للتحقيق عن شخصيته وخلفيته، فأثار دهشة من عرفه من المسؤولين الذين سمعوا عن نشاطاته في بغداد وكيف استطاع الهرب والنجاة، لا سيما وأنه شقيق الشهيدين الدكتور عادل وصلاح الموسوي.
Thank you.
بعد إكماله دورة في التدريبات الميدانية أخذوه إلى موقع المجاهدين العراقيين في الجنوب مع مجموعة جديدة التحقت حديثا بالجبهة. حمل أحمد بندقيته وانتصب شامخا ببزته العسكرية وهتف: ها أنتم معي جميعا، سيد الشهيد الصدر، أخي عادل، أخي صلاح، صديقي عباس، سأدافع بكم، لا تموتون والله حتى أموت أو ننتصر على الطاغية. رابط أحمد في جبهة الجنوب عدة أشهر، كان خلالها يقوم بواجباته بكل دقة وحماس، وجرح مرتين. ذات صباح استدعاه القيادي المسؤول عن عمل الداخل، حيث قال له: أبا علي، بناء على الحاجة الماسة وجدارتك العالية، قررت القيادة الجهادية نقلك إلى العمل الميداني داخل العراق، وقد تأمن لك كل ما يلزم، وسيكون نطاق عملك في العاصمة بغداد. وفيما كان منهمكا يتهيأ لمهمته الجديدة، طرق أحدهم باب غرفته قائلا: أبا علي، عليك التوجه إلى قلم المعسكر فورا. وثب مسرعا، فبادره المسؤول بالقول: لك في بريد اليوم رسالة، تفضل. اندهش بشدة لتلك المفاجأة، وصعق أكثر حين قرأ اسم المرسل على المظروف: أم علي. ففتحه بسرعة وقرأ وعيناه تلتهمان الكلمات التهاما: زوجي العزيز أبا علي، حفظك الله، سلام أحر من اللهيب، وأشواق مبللة بدموع الفراق الطويل، أحمد الله على الاتصال بك مرة أخرى. لا شك في أن هذه الرسالة ستفاجئك وتدهشك بكل ما تحمله من معان ومضامين. لقد تم تسفيري إلى إيران من قبل السلطات، ووصلت إلى مخيم المهجرين العراقيين خلال الأسبوع الماضي. بذلت المستحيل من أجل الحصول على عنوانك والاتصال بك، حتى تهيأ لي ذلك من خلال أحد زملائك هنا، والذي عرفك ويروم السفر صوبكم حالا، لذا لا أستطيع الإطالة. أنا هنا بانتظارك على أحر من الجمر. تجد عنواني الكامل في الرسالة، وإلى اللقاء، زوجتك المفجوعة أم علي، مخيم جهرم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صباحا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. تفضلوا بالبقاء معنا بعد لحظات، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. في الساعة 4:31 وعلى مدى 40 دقيقة نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. حضارة الإسلام يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:15. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم في الساعة 5:45 وعلى مدى 9 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. على مدى 10 دقائق في الساعة 6:31 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة يأتيكم في الساعة 6:45، يليه الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:07. حديقة الأطفال عند 7:15. برنامج الأخلاق والحياة يأتيكم في الساعة 6:47. في تمام الساعة 8 صباحا زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أحبتي، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: غزة، تصعيد العدوان ويمن الإسناد. ماذا في توجه الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الذي تفرزه عمليات المقاومة في مواجهة تصعيد العدوان؟ وماذا في توسيع اليمن إطار الإسناد واستهداف الملاحة الجوية؟ إذن غزة، تصعيد العدوان ويمن الإسناد محورنا في هذا البرنامج أيها الأحبة. حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج. فضاء فلسطين المحتلة، بل فضاء الأمة يمنيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. كل طبقات الحقد الصهيوني قبل طبقات دفاعهم الجوية أطبق عليها صاروخ يمني، أصاب قلب كيانهم وأمنهم وعنجهيتهم ومطار بن غوريون. وفي الحفرة التي أحدثها هذا الصاروخ على مدرج المطار تدرج الموقف الصهيوني بين خيبة وتهديد، وحلقت فلسطين من جديد بهدهد يمني جاءها بنبأ يقين أن من يملك القدرة والحكمة والإيمان لا يخيفه تهديد ولا يثنيه عن مبدئه وإنسانيته لا تهويل ولا عدوان. قال اليمنيون كلمتهم مستمعين الأكارم المدوية، ومن يطرق بابهم سيسمع المزيد. ولن يزيد على الفرحة الفلسطينية بهذا الإنجاز اليمني شيء إلا الشكر والامتنان الذي حمله الفلسطينيون ومقاومتهم وحزب الله وأهله ليمن الحكمة والإيمان على هذا الفعل الأخلاقي الذي سيكون فاتحة لمرحلة جديدة. وفي الطريق لهذه المرحلة تسطر غزة صمودا أسطوريا على الرغم من تلويح الاحتلال بتوسيع عملياته العسكرية واستدعاء الاحتياط لها، يسطر مجاهدها المزيد من ملاحم المواجهة، وليس آخرها ما أعلنه العدو عن حادث صعب تلقته قواته جنوب القطاع بمقتل جندي وضابط وجرح آخرين، مما دفع بالمحللين الصهاينة للتساؤل عن اتجاه نتنياهو لتوسيع العملية العسكرية وتأكيدهم أن عبارة التوسيع كثيرا ما درج عليها نتنياهو في محاولة لتبرير الفشل على مستوى القطاع. الزميلة راية فرحات والتقرير التالي.
على عكس ما يشتهي العدو الصهيوني ورعايته الإدارة الأمريكية، ترتفع وتيرة العمليات اليمنية النوعية ضد أهداف حيوية في قلب الكيان إسنادا لغزة وشعبها وإحباطا لمآرب العدوان الأمريكي على اليمن.
واو واو،
آخر تلك الأهداف الموجعة كان مطار بن غوريون في تل أبيب.
ياو ياو ياو،
هلع وصدمة وإرباك كان المشهد في المطار ومحيطه بعد أن أصاب الصاروخ اليمني الباليستي هدفه بدقة متجاوزاً 4 طبقات من الدفاعات الجوية الأكثر تطوراً في العالم، ومخلفاً انفجارات هائلة وحفرة ضخمة، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين وأغلاق الطرقات المحيطة بالقرب من المطار.
لقد سقط الصاروخ اليمني في الممر 3 في داخل مطار بن غوريون، وكان قريبا من منشأة استراتيجية، وهذا الحدث يعد حدثا استثنائيا جدا مع هذه النتائج، حيث ندرك أنه حصل إخفاق لمنظومات الدفاع الجوي من هيتس إلى ثاد الأمريكية.
تم وقف عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون، وبما أن الصاروخ سقط داخل المطار فلن يغامر أحد في إعادة فتح المجال الجوي بسرعة.
العملية النوعية اليمنية دفعت الأوساط الصهيونية إلى الإقرار بفشل العدوان الأمريكي في حماية كيانهم ووقف إطلاق الصواريخ باتجاهه.
وصول الصاروخ اليمني إلى هدفه يدل على أنه لا يوجد لدينا حماية مطلقة 100%، ولا نجاح مكتملا ولا انتصار مطلقا، فهناك دائما نسبة من الصواريخ التي لا يمكن اعتراضها.
إذا لم تصل إلى كل مغارة ونفق في اليمن فلن تتمكن من منع إطلاق الصواريخ اليمنية كليا إلا في حال دخلت برا، وحتى في هذه الحالة لن تنجح. والأمريكيون إما أن يدخلوا برا أو يستمروا بالعمل الجوي بهدف تقليص إطلاق هذه الصواريخ.
نحن مقابل عدو يطلق علينا الصواريخ من اليمن، ونرى بالمقابل الولايات المتحدة التي تحاول أن تعالج هذا الأمر، فنحن في حرب شرسة مقابل عدو عنيد، وعلينا الاستعداد لذلك، ولا أعتقد أن علينا الرد الآن على الصواريخ اليمنية، فالحوثيون يطلقون صاروخا واحدا كل فترة.
سيد كيلنر، أنا هنا في الاستوديو كل يوم، وصدقني أن كلامك غير صحيح، فأنا أنزل كل يوم إلى الملجأ وإطلاق هذه الصواريخ أكثر مما تتحدث وبشكل شبه يومي وليس كل فترة كما تقول.
ما يسمى رئيس لجنة هيئة المطارات الصهيونية كشف أن الصاروخ اليمني الذي سقط في المطار كان قريبا جدا من الطائرات وسقط خلال هبوط إحداها. في غضون ذلك سارعت شركات طيران أجنبية عدة إلى تعليق رحلاتها من وإلى مطار بن غوريون، ما أثار قلق الأوساط الصهيونية من الخسائر الاقتصادية المترتبة عن ذلك.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا الأكارم، كل شكر للزميلة راية فرحات على هذا التقرير الذي استمعنا إليها. حبتنا، لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام والإكرام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
حياكم الله. المزيد من التصعيد على قطاع غزة، والعدو يلوح بتوسيع عملياته العسكرية مع استدعاء لوحدات من الاحتياط. ما الذي يعنيه دكتور تلويح الاحتلال بالتصعيد على القطاع بعد 19 شهرا من الحرب والعدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا العدو الصهيوني، هو لم يدخل اليوم في مرحلة جديدة ميدانيا وعمليا، هو استكمالا لما كان عليه في الحرب الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وضد كل شعوب المنطقة. يعني ما يلوح به اليوم هذا العدو الصهيوني بأنه في مرحلة جديدة أو تصعيد جديد، أين هو هذا التصعيد؟ هل سيكون أصعب مما كان عليه في المرحلة السابقة؟ على الإطلاق هذا غير موجود. هو كان قد صرح بعض عناصر الاحتياط الآن يعيد استدعائهم، ما يقول بأنه يستدعي بما يقارب 60,000 أو 70,000 جندي احتياطي. هذا مؤشر على أنه ينوي التصعيد في فلسطين وخارج فلسطين. يعني 60,000 جندي عندما يستدعيهم للقتال في غزة فقط، هذا يشير إلى هزيمة النقراء للعدو الصهيوني. ولكن هل هو مقتنع، هل هو يعلن بأنه مهزوم إلى هذا الحد ليطوع 60,000 جندي أو ليستقدم 60,000 جندي جدد؟ هذا يشير في الداخل الفلسطيني إلى أن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة ثابتة صامدة، لقنت العدو الصهيوني بغض النظر عن الاستدعاء أم قبله أم بعده. يعني اليوم بعد أكثر من سنة ونصف، العدو الإسرائيلي فشلا ذريعا في غزة، لم يستطع تحقيق حتى الآن أي هدف. ما حققه فقط هو بناء على شروط المقاومة الفلسطينية من خلال التفاوض. يعني ما أطلق من أسرى من الجنود الصهاينة هم كانوا نتيجة المفاوضات الجدية التي تبعتها المقاومة الفلسطينية على بمختلف أطيافها. بالشأن السياسي الصهيوني، هو ما زال يتخبط حتى الآن، لم يقدم للصهاينة في الداخل وفي الخارج، حتى الآن لم يقدم للولايات المتحدة الأمريكية أي مشروع إنجاز حقيقي ميداني. حتى الآن هو لا يمكن أن يتباهى حتى أمام الدول العربية المهترئة بقياداتها أي مشروع نجاح أو نجاح أو إنجاز ميداني. لذلك هو يتخبط داخليا وخارجيا. نحن نرى اليوم المظاهرات الصهيونية، لا بل كان يهودا براك قد أعلن على المستوطنين أن يعلنوا العصيان المدني نتيجة الإخفاقات والهزائم الصهيونية في الداخل الفلسطيني. بما أعلنه اليوم من استدعاء 60,000 جندي، وهو كان قد صرح بأنه سيعيد احتلال لبنان وأنه الآن يعمل بمزيد من التوغل داخل الأراضي السورية، هذا يشير إلى نية تصعيدية. نعم، هنا يمكن أن نقول بأن مرحلة التصعيد قد تدخل من جديد في مرحلة واسعة في مناطق أخرى، لا سيما بالأمس بعد نجاح القوة اليمنية وقصف مطار بن غوريون وما كانت له من رسائل متعددة الاتجاهات، سواء للداخل في داخل محور المقاوم أم لأعداء هذا المحور. ممكن نتنياهو، لأنه صرح بأن إيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد أو هذا الصاروخ.
نعم.
لذلك يمكن لنتنياهو من أجل الهروب إلى الأمام، من أجل المزيد من بعثرة الأوراق في المنطقة، من أجل أن تربك ترامب بسياسته، وإن كانت القيادة الصهيونية بأكملها هي تحت الإمارة الأمريكية، هذا لا مجال للبحث فيه، ولكن ضمن الهامش الذي يلعب عليه نتنياهو قد يدخل في مغامرة جديدة في لبنان، في سوريا، في بعض المراكز الأخرى، قد يلجأ إلى قصف اليمن بشكل مباشر، وهذا لن يؤدي له بنتيجة، وأيضا قد يغامر بأي إطلاق غارة، بأي صاروخ، بأي قصف على الجمهورية الإسلامية، وهذا ما لا يحسب له حسبان بشكل تام. يعني القيادات الإيرانية اليوم بأكملها تصرح أنها لن تكون متهاونة مع أي اعتداء سواء أمريكي أم صهيوني.
نعم. بسؤالنا دكتور، يعني استدعاء الاحتياط يجري اليوم لوضعه في الخدمة على الحدود الشمالية وكذلك الضفة الغربية ونقل القوى النظامية من الشمال إلى الجنوب أي إلى غزة، كيف يمكن تناول هذه الخطوات، يعني الاحتياط إلى الشمال والضفة والقوى النظامية إلى الجنوب؟
بطبيعة الحال يعني لا يمكن له أن يضع فقط عناصر احتياط حتى في الشمال الفلسطيني في مواجهة لبنان. كنا سمعنا في السابق في الحرب الماضية بعد ما يقارب الشهر سنة وشهر على لبنان، كان معظمهم من جنود الاحتياط، يعني في الاحتياط أو من الجنود النظاميين أو من الاستدعاءات الأخرى أو من المجندين أو ما شابه، كل الكيان الصهيوني هو ثكنة عسكرية، كلهم جنود سابقين أو حاليين، يعني من هم في الاحتياط ما هم يتلقون التدريبات اللازمة ليكونوا جنودا مقاتلين في الميدان. هذا الجندي سواء كان في الاحتياط أم كان في القوى النظامية تسير معهم ألوية مدرعات وطائرات وإلى ما هنالك من الآليات العسكرية. بالنسبة لمصطلح الاحتياط، هذا في الحرب لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لأنه القرار هو بيد نتنياهو سواء كانوا احتياط أم غير احتياط. ما ينقله من الشمال إلى الجنوب إلى غزة، هذا أيضا يشير بأنه فشلا ذريعا في مخططه للقضاء على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية. وأنا هنا أكرر وأنوه بمسألة جدا مهمة، بأنه نتنياهو قد وضع خطط لاجتياح لبنان أرسلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال الولايات المتحدة هي موافقة، ولكن ينتظرون ساعة الصفر، وقد تكون هذه الاستدعاءات هي مؤشر لتلك اللحظة لبدء الهجوم على لبنان من جديد. يعني المنطقة اليوم يعيدها نتنياهو إلى مرحلة الصفر، إلى مرحلة الاحتراق الكامل، لأن هذه المرة لن يكون كما كان سابقا. يعني حزب الله اليوم، من يتوهم بأنه بعدما نفذ القرار 1701 هو سينفذ القرار 1701 في شمال الليطاني أو في مناطق لبنان الأخرى، هو متوهم إلى أقصى حد. حزب الله لن يستسلم. من يقول أنه سيستسلم هذا مخطئ، هذه دعايات صهيونية. حزب الله اليوم هو يتمالك نفسه، هو يعد العدة، هو يعمل على إعادة التنظيم الداخلي بكافة بناه الاجتماعية السياسية العسكرية التنظيمية إلى ما هنالك. لذلك يظن العدو الصهيوني أنه يستطيع احتلال لبنان، هذا فشل ذريع، يريد إما أن ينتحر وإما أن يبعثر أوراق المنطقة من جديد.
نعم. أنتقل إلى اليمن. يعني اليمن اليوم من استهداف الملاحة البحرية إلى استهداف الملاحة الجوية واستهداف مطار بن غوريون ضمن هذا الإطار، ماذا عن عامل اليمن اليوم في الإسناد وإدخاله استهداف الملاحة الجوية إلى جانب الملاحة البحرية؟
نحن عندما نقول بأن حزب الله لم يستسلم، بأن المقاومة الفلسطينية لم تستسلم،
بلي،
هذا مرده إلى عدة عوامل أخرى. يعني المقاومة الفلسطينية هي ما تزال صامدة في الميدان، وهناك دعم يمني ودعم من غير اليمن. حزب الله موجود في الميدان وهناك دعم من عدة جهات أخرى. اليوم اليمن دخل بقوة إلى المواجهة مع العدو الصهيوني. هذه الرسالة هي متعددة الجوانب. بداية هي رسالة لترامب. ترامب هذا المتعجرف الذي يظن نفسه بأنه سيد هذا العالم. رسالة الصاروخ بالأمس ورسالة الحصار الجوي على الكيان الصهيوني هي رسالة بالغة جدا لكل من يعنيه الأمر، حتى بالنسبة لقوى محور المقاومة. هم يرون بأن اليمن قويا صلبا لا يمكن أن يتراجع، لذلك يمكن لأي فصيل من فصائل المقاومة في فلسطين المحتلة، ويمكن لحزب الله، وحزب الله هنا بطبيعة الحال لم يكن للحظة واحدة يشك بقدرات اليمن أو العزيمة اليمنية أو الشجاعة اليمنية، ولكن الصاروخ وهذا الحصار هو التأكيد المؤكد بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للمقاومة الفلسطينية. بالنسبة للكيان الصهيوني هو ضربة نوعية يدخل هذا الكيان في مرحلة تعجيزية أخرى، يعني لا يمكن لهذا العدو الصهيوني أن ينال من اليمن بغض النظر عن قوته، فإن السيد العدو الصهيوني هو الذي تولى المواجهة مباشرة مع اليمن، وحتى الآن يتلقى الضربات ويتلقى الخسائر مباشرة. يعني حاملة الطائرات هاري ترومان انسحبت الحد الأدنى إلى شمال البحر الأحمر، لذلك لا يمكن لأي قوة أمريكية أخرى أن تؤمن الممر البحري. أيضا عندما سقط الصاروخ في مطار بن غوريون وأحدث حفرة بقطر مقداره 25 متر، هذا نوع سلاح جديد أدخل إلى ساحة المعركة، أيضا هو تجاوز 4 أنظمة دفاعية صهيونية وأمريكية، وليس فقط صهيونية، يعني كل العتاد الأمريكي، كل العتاد الصهيوني، كل وسائل الدفاع الجوي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة فشلت في اعتراض هذا الصاروخ وسقط في هدفه المحدد في مطار بن غوريون. لذلك عندما يقول اليمن بأنه سيقيم حصارا على المرافق الجوية الصهيونية هو صادق في ذلك، هو يستطيع ذلك، هو يمكن له أن يحقق نتائج جيدة كما حققها في البحر، يعني إغلاق البحر وإغلاق الجو على بقية الدول العربية أن تغلق المنافذ البرية. هذا ما مفروض ومطلوب من بقية الدول العربية، إغلاق المنافذ البرية، عندئذ سنشهد احتضارا فعليا لهذا العدو الصهيوني.
طيب دكتور، يعني ما الذي تشي به تطورات أحداث اليوم على مستوى المنطقة؟ بالطبع الأحداث التي تناولناها غزة، اليمن، وكذلك لبنان.
نعم، عندما اشتعلت الحرب في لبنان وعندما كان اتفاق 1701 ظن الجميع بأن حزب الله انهزم أو تراجع أو تضاءلت قوته، بنوا على هذه الفكرة برامج سياسية أو أجندات سياسية باعتقادي هي خاطئة. أيضا عندما أسقط الرئيس بشار الأسد من سوريا أيضا هناك مقولات بأن دول المحور باتت عاجزة عن الوحدة، عن الاتصال، باعتبار أن سوريا كانت حلقة الوصل ما بين بعض الفصائل المقاومة وحزب الله مع الجمهورية الإسلامية. أيضا هم يدركون تماما بأن هذه الضربة انتهت مفاعيلها. اليوم نحن في مرحلة أخرى. هذه الاستراتيجية التي وضعها الشهيد القائد سليماني، قاسم سليماني، اليوم هي باتت محور العمل لكل فصيل لكل منطقة من مناطق محور المقاومة، وهي الاكتفاء الذاتي. يعني عندما طرح مسألة الاكتفاء الذاتي الميداني الشهيد قاسم سليماني، وصلنا إلى هذه المرحلة، هذه الاستراتيجية، يعني هناك قيادة واعية حكيمة راشدة تدرك لما هو في المستقبل، تضع كل المخاطر ما تضع كل الاحتمالات في واقع الدراسة الميدانية. لذلك بالنسبة لحزب الله والمقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية الإيرانية كانوا يضعون الخطط المسبقة، يعني حتى وإن كان البعض يعتبر ذلك من قبيل الخيال، إلا أنه في المعارك الميدانية وقيادات الدول كل الاحتمالات واردة. هذا ما لم يؤثر بشكل كبير، هذا ما لم يؤثر بشكل كبير على حزب الله. يعني اليمن اليوم موجود بقوة، لا بل أكثر من السابق. حزب الله ما زال قويا ومتمسكا بقوته، وإن كان قد نفذ القرار 1701، وهو يشترط بأن 1701 حصرا في جنوب الليطاني، أما على مسافة 10 سنتيمترات من خارج شمال جنوب الليطاني، هذا لا دخل له بالقرار 1701. ونحن نقرأ مقولات نتنياهو والقادة الصهاينة بأن كل الغارات ما بعد القرار 1701 كانت فاشلة في ردع حزب الله. هذا تصريح الصهاينة أنفسهم، يعني هم لذلك لجأوا إلى وضع خطة لاجتياح لبنان. هذا ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام، هذا ما يقوله أيضا نتنياهو وبعض القادة الصهاينة. لذلك اليوم الصراع عاد إلى أوجه، إلى قوته، نتيجة استعادة محور المقاومة زمام المبادرة، نتيجة وصول نوعية جديدة من الأسلحة، نتيجة الثبات الراسخ وإعادة الهيكلية والبنية التنظيمية لفصائل المقاومة في لبنان وفي فلسطين وحتى في اليمن وفي مختلف القوى ضمن المحور المقاوم. اليوم يمكن لنا أن نعود إلى اشتباك ميداني كبير جدا نتيجة تهور نتنياهو ونتيجة تهور ترامب.
شكرا، تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، كنتم معنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم سيدي الفاضل.
لكم كل الشكر.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجدا وانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام بنت دمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء،
تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام عبر لقائنا فلسطين اليوم وأثير إذاعة طهران، نحييكم في هذا البرنامج. وننتقل أيها الأكارم إلى غزة، حيث آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. نستمع وإياكم إلى الصورة الصوتية التي وافانا بها الزميل سعيد بوريني.
تشير إلى أنه في العشر دقائق الأخيرة فقط نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارتين جويتين في مدينة غزة، الأولى كانت على مقهى في حي الشيخ رضوان وأدت لاستشهاد مواطن وأصابت أربعة، والثانية عدد من الشهداء والجرحى في شارع عمر المختار، يتم نقلهم في هذه الأثناء إلى المشافي الفلسطينية. بعد فجر دامي استشهد فيه نحو 23 مواطن فلسطيني. عمليا جيش الاحتلال الإسرائيلي وسع العمليات العسكرية بشكل بشكل كبير منذ شهر ونصف، والدبابات الإسرائيلية تتواجد عمليا في حي الشجاعية وحي التفاح شرق مدينة غزة، ومع دخولها نزح عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين إلى غرب المدينة. جيش الاحتلال الإسرائيلي شرع أيضا بإقامة محور مراج بين رفح وخان يونس وأخلى مدينة رفح بشكل كامل من السكان جنوب قطاع غزة، وهي التي كان يسكنها قبل الإخلاء نحو 300 ألف مواطن فلسطيني. أيضا يعمل على إخلاء جزء من السكان في شرق مدينة خان يونس. وبالتالي الحديث عن توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية هو زيادة لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا التوسيع الذي يمكن أن يبدأ ربما بعد زيارة الرئيس الأمريكي بشكل أكبر من الذي تتواجد فيه قوات الاحتلال في هذا الوقت، سيكون له آثار كارثية على المواطنين الفلسطينيين. مزيد من الأراضي يخليها المواطنين الفلسطينيين، تتقدم الدبابات الإسرائيلية أكثر، تزداد حالة الجوع في قطاع غزة مع استمرار الإغلاق. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عبر الضغط العسكري والضغط على بيئة المقاومة محاولاته لإجبار حركة حماس على القبول باتفاق مرحلي أخذ مزيد من الأسرى دون الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم، وهو ما لا ترغب به فصائل المقاومة الفلسطينية. نحن أمام تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، والثمن الكبير يدفعه المدنيون الفلسطينيون.
كل الشكر وتحيتي للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من غزة. نبقى فيها أحبتنا الأكارم، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 52,567 شهيد، والإصابات 118,610 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2459 شهيد و 6596 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 32 شهيدا و 119 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي الضفة الغربية مستمعين الأكارم، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين عمليات دهم واقتحام لمدن وبلدات بالضفة والقدس المحتلة، واعتقلت عددا من المواطنين. في جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين من عدة اتجاهات، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت أنس أبو صلاح ويامن الجعبري بعد تفتيش منزليهما. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم 106 على التوالي، وسط تصعيد لعمليات الاقتحام وبلدات وقرى محافظة جنين، وتداهم المنازل وتفتيشها، فيما تجري عمليات احتجاز واعتقال واسعة في صفوف المواطنين. في نابلس